ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في الموقف الثامن، والبحث فيه عن شرطية الحرية في القرآن. وهذا الشرط كما هو معلوم خارج عن محل الابتلاء في أعصارنا، إلا أنه لا بأس بالبحث عنه مختصرا لتكميل الصورة التشريعية الأصلية في الشريعة المقدسة، لأنه البحث عن هذه الأمور تارة يكون لأنها أمور ابتلائية، وبهذه النظرة لا موضوع له في أزمنتنا، وإن كان ربما يتحقق له موضوع في الأزمنة القادمة إن شاء الله. وأخرى يبحث عنه من باب تكميل نظرية الشارع، لأن استكمال الصورة النظرية للشريعة المقدسة لها فوائد على كل حال، ولو في الجانب المعرفي إن لم يكن في الجانب الفتوائي الابتلائي الفعلي، لتكميل النظرية الشرعية. وعلى هذا الصعيد لا بأس بالبحث مختصرا عن أحكام العديد في أي باب كانت، لنعرف النظرية الشرعية فيما يرتبط بهذا القسم أو بهذا الصنف من الناس. عموما شرط الحرية شرط مشهور ومشهور جدا، لا نستطيع أن ندعي وجود إجماع عليه أو تسالم فقهي عليه، باعتبار أن كلمات جملة مؤتد بها من المتقدمين ممن وصلت إلينا كتبهم لم يتعرضوا لهذا الشرط، فضلا عمن لم تصل إلينا كتبهم وآراؤهم فإنه لا يعلم تعرضهم لهذا الشرط. مضافا إلى أنه مع وجود وجوه استدلالية في المقام الذي يدعى فيه وجود الإجماع، لا استقلالية للإجماع إلا إذا كان بمثابة من الوضوح، وهو إنما يتحقق كما ألمحنا سابقا إذا كانت المسألة عامة البلوى في تمام العصور متصلة بعصر النص، وتسالم العلماء والمحققون عليها جميعا بلا خلاف وبلا نكير فيما يرتبط بهذه القضية. أما حيث تكون المسألة غير عامة البلوى لقصور مثلا العديد عن الوصول إلى مقام العلم الذي يقضي بأن يقضوا بين الناس في زمن رقيتهم وعبوديتهم، وهو ما لم يخرج عنه فرج لعله تاريخيا من العديد استغراق وقته في أعمال أخرى تشغله عن مثل هذه الأعمال واهتمامات أخرى تصرفه عن أن يحقق في نفسه هذه الشرائط، وإن بقي الاحتمال العقلي موجودا. كون القضية غير عامة البلوى كثيرا بحيث يكون الإفتاء بها إفتاء في قضية كثر التعرض لها في الجملة من الشارع، بحيث يعد توافر الشرط بقية الشرائط في الرق كثيرة، فعدم نصب أي منهم ونصب غيرهم مع وجودهم ووجود أرجحية لهم مثلا في بعض الحالات في بقية الشرائط، يكشف عن كون الشارع المقدس لا يريدهم في هذا المنصب وفي هذا المقام. لكن المسألة كما هو واضح أيها الإخوة ليست كذلك، فإن وصول الرق إلى توفير بقية شرائط القضاء أمر نادر جدا، مضافا إلى أنه في الغالب مولى عليه ووقته مستغرق في خدمة سيده، ومن النادر أن يوجد سيد يسمح لعبده بأن يتلقى العلوم علومهم صلوات الله وسلامه عليهم إلى الحد الذي يمكنه أن ينطبق عليها أنه نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا أو عرف شيئا من قضايانا كما في المقبولة والمشكورة. من الواضح أنه حالة نادرة، ومعها لا يمكن أن يجزم بأن هذا الإجماع إجماع تعبدي لو سلمنا أصله وجوده. وأما الإجماع المنقول فالمحقق في محله عدم حجة فيه. وعليه فهذا الشرط شرط لا بد أن يبحث عنه على ضوء الأدلة الاجتهادية. ومن هنا كان دقيقا الشهيد الثاني في المسألة عندما نسب هامة الشرطية إلى الأكثر ولم يزعم الإجماع في المقام وإن زعمه غيره. وعليه فالعمدة في الاستدلال الاجتهادي وعمدة ما يستدل به في المقام للقول بعدم قبوله للقضاء ولمنصب القضاء هو أمر الأمر الأول. طبعا وإن كان الأدلة أنا جعلتها أكثر من دليلين لكن العمدة أمران وهي أمور. الأمر الأول القول بعدم قبول شهادته فيلازم ذلك بالأولوية وبالفحوائية عدم قبوله لمقام القضاء. فإذا كان لا تقبل شهادته في الشهود وهو قاصر عما هو حق للموثوق بهم وللعدول فكيف يقبل أن يكون قاضيا يقضي بين الناس؟ إنصافا الأولوية في محلها. وتعرضنا لنظيرها سابقا في قضية شرطية المرأة وعدم قبول شهادتها في بعض الأمور أو لزوم انضمام امرأة أخرى لها حتى تكون بمثابة الشاهد الذكر المتواترة فيه بقية الشرائط. إنصافا إذا ثبت هذا الحكم وأن الرق لا تقبل شهادته إما مطلقا أو في جملة أمورين فهذا يجعله قاصرا بالأولوية. وهذا ليس من القياس في شيء بل من القطع بأن من لا يكون أهلا للشهادة لا يكون أهلا للحكم على ضوء الشهادة لأن مقامه أقوى. فإن هذا ليس من قبيل الولاية وذاك من قبيل الولاية. واحتمال الخصوصية لباب الشهادة على باب القضاء منتفي بينما احتمال الخصوصية في باب القضاء على باب الشهادة موجود ولو من باب أن باب القضاء باب ولاية للقاضي على المقضي عليه أو على المتقاضيين. إلا أن ما يهون الخط أن أصل هذا الكلام فإن القول باشتراط الحرية في باب الشهادة ليس منشأه سوى صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الجزء 27 من الوسائل صفحة 387 الحديث الأول الباب 39 من أبواب الشهادات الحديث الأول. محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن العلاء وهو العلاء بن غزين عن محمد بن مسلم سند الشيخ الصدوق إلى العلاء سند صحيح كما حفظ في محل العلاء ومحمد بن مسلم الأجلاء بلا شك ولا ريب. قال سألت أبا جعفر عليه السلام وأبو جعفر الذي يروي عنه ابن مسلم هو الباقر عليه السلام عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة يعني في مورد يحتاج إلى الشهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما. فتدل الرواية على أن شهادتهما لم تكن تجاز قبل أن يصبح الذمي مسلما وقبل أن يصبح العبد حرا. ومن هنا شرط لتجاز شهادتهما بعد أن يصبح الرق حرا أن يعلم منه الخير. إذا علم منهما بعد ذلك خير ظاهر الرواية أن الرق لكونه رق لا تجاز شهادته. والرواية مطلقة ليست في مورد الموارد الخاصة مثل الزنا أو مثل الشهادة بالهلال أو إلى ما هنالك فإن الرواية مطلقة. قال والعبد يشهدان على شهادته أي شهادة كان سواء في حقوق الناس أو في حقوق الله في باب الحدود. وحينئذ فظاهر الروايه انهما لم تكن توجد شهادتهما قبله ان يصبح العبد حرا وقبل ان يصبح الذمي مسلما. فبعد ان صار الذمي مسلما والعبد حرا اذا علم منهما خير جازت شهادتهما وقبلت حتى على نفس المورد. ها الكلام عن نفس المورد الذي شهدا عليه ايام الرقيه وايام اهل الذمه. طيب جيد بينه ودائما بين بعد الشهاده. لا ليس المقصود من الروايات انهما شهدا معا في بينه واحده، فقد يكون الاختلال من شامل الذمي. لا الكلام في اصل صلاحيته ليكون شاهدا، فان ظاهر الروايه شهاده كل واحد منهما حتى لو انضم اليه شاهد مسلم. ليس المقصود شهادتهما معا في واقعه واحده، المقصود هو بيان حكم كلي، وهو ان الذمي تجاز شهادته او لا تجاز. واضح عند الراوي انه لا تجاز شهادته، ان الرق تجاز شهادته او لا واضح انها لا تجاز. الكلام انه لو شهد على شيء فلم تجاز شهادته ثم اسلم ثم اعتق، فهل تجاز شهادته على نفس المورد؟ هنا مظنة التهمة أن يكون قد أسلم لتقبل شهادته، أن يكون قد أعتق لتقبل شهادته، لأن الشهادة على نفس المورد بعد فصل الأمر وانتهاء الأمر ليس صحيحا، باعتبار أن الخصومة بعد أن تفصل لا يعاد إليها، لا تنقض من جديد. وعليه فحينئذ مظنة التهمة، ومن هنا قال إذا علم منهما خير، والمراد من الخير هنا أن يكونان مأمونين من جهة الكذب، فالعدالة في الحقيقة، لأن الخير بعد التلبس بالإسلام لا نتصور إلا ما يرتبط، لأن الخير هنا لا يراد منه الإسلام، لأنه فرض أنهما قد أسلما، يعني الذمي مسلم والعبد معتق، فظاهر الروايات، لا أقول صريحة، ظاهر الرواية، وهذا الذي يقول الشيخ محتمل لكن خلاف الظاهر، ظاهر أنه المقصود الجمع بين الذمي والمسلم معا، لا تقبل شهادتهما. أي ما مشكلة على كل حال خلاف الظاهر. فحينئذ ظاهر الرواية أن الرقية مانعة من قبول الشهادة، هذا ليس أكثر من ظهور على كل حال. فلو كنا وهذه الرواية فلا بأس بالتمسك بظاهرها لاشتراط الحرية في الشهادة، وإذا ثبتت هذه الشرطية في الشهادة فتثبت في القضاء بطريق أولى، إلا أن الذي يهون الخط أن لدينا روايات صريحة في أن العبد الذي توفرت فيه بقية شرائط الشهادة من الإسلام والعدالة لا شك في أن شهادته تقبل، فلا بد حينئذ من صرف هذه الرواية عن ظاهرها. الروايات موجودة في الجزء 27 صفحة 345 الباب 23 من أبواب الشهادات. عقد أصلا هذا الباب لهذا، نتعرض لبعض الروايات فيه لأن الباب فيه عدة روايات، ذكر فيه صاحب الوسائل ذكر فيه حدود أو تحقيقا 15 رواية. أحسن أهم في ذلك الزمن، أهم الروايات في المقام في روايتان ثلاثة نتعرض إليها. الرواية الأولى محمد بن يعقوب الكليني في الكاف عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج، رواية واضحة في الصحة، كلهم من الأجلاء طبعا، وإن كان جرت العادة أنه يعبر عنها بالحسنة لمقام إبراهيم بن هاشم، ولكن ثبت في محله أن الرجل من أكابر الثقة. عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا. رواية مطلقة أيضا لكن شرط العدالة. وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد، بريد بن معاوية العجمي، أيضا هذا سند صحيح ضابط الصحة، فإن القاسم بن عروة من الثقات يزمن، وبريد من مشايخهم، وبقية السند فقد كان علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي أمية عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال نعم، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان. الرواية الثالثة تبين من هو فلان وأين ردت الشهادة. وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد هنا إما ابن خالد البرقي أو ابن عيسى الأشعري، وكلاهما ثقتان جليلة. عن محمد بن خالد البرقي، طبعا هذا ليس قرين على أن ابنه، لأن أحمد بن محمد بن عيسى أيضا يروي عن أبيه، يعني عن أب أحمد الثاني اللي هو ابن خالد البرقي، وإن كان الأقرب أنه الابن لكثرة رواية الابن عن أبيه بشكل منقطع النظير. والحسين بن سعيد جميعا، يعني ابن خالد البرقي الأب والحسين بن سعيد في طبقة واحدة، عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم، أيضا الرواية معتبرة لأن عبد الحميد الطائي وثقناه في محله برواية بعض أصحاب الإجماع عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك إذا كان عدلا فإنه جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي، وإن كتمتها أثمت بربي، فقال هات شهادتك، أما إنا لا نجيب شهادة مملوك بعده، لا نجيب، إذا كان لا يجوز في الشريعة بحسب عقيدة الخليفة الثاني فلما جاز هذه المرة، وإذا كان يجوز في الشريعة فلماذا لا يجيب، إلا أن هذا من التمييز العنصري للأسف الذي ابتلي به الخليفة الثاني في موارد عديدة، في قضية الشهادة، في قضية العطاء، في قضايا اجتماعية كبيرة أسست للخلاف والفرقة بين الأعاجم والأعارف. على كل حال، وشنع عليه في روايات عديدة، كان عطاء العربي ضعف عطاء المملوك. عموما وروايات أخرى، أقول من الواضح جدا من هذه الروايات أن شهادة المملوك تقبل. قد يقول قائل فإن هذا مطلق وذاك مطلق فيتعارضان فيتنافيان فيتساقطان، وحينئذ لا نستطيع أن نجزم بقبول شهادة المملوك، إلا أن هذا الكلام غير صحيح من جهتين. الجهة الأولى أنه في المقام يوجد جمع عرفي، فإن التعبير بالمملوك وإن كان يشعر بأنه لمملوكيته إلا أنه ليس صريحا فيها في الرواية التي ردت شهادة المملوك، ليس صريحا في هذا، بل يحتمل أن يكون لأن المملوك في الغالب لم يكن من المسلمين، كان من العلوج كما هو معلوم الذين كانوا على ديانات أخرى، فلا يكونون مظنة حينئذ للرضا والارتضاء بكلامهما، وكان يندر وجود مملوك ولا يزال مملوك بالفعل، ويعد من أهل الصلاح ومن أهل العدالة ومن أهل التقوى، ولا أقل من أن يقال بأن تلك الرواية ردت شهادة المملوك مطلقا سواء كان عدلا أو لم يكن عدلا، وهذه الروايات ليست مطلقة، دلت على شرط العدالة في المملوك، والرواية الأولى صرحت بهذا الشرط، والبقية جزما ناظرة إلى شرطية العدالة للتسالف على شرطية العدالة في المملوك، فنقيد إطلاق النافية بالمثبتة التي نصصت على شرط العدالة، فيكون هنا جمع عرفي، فلا تصير الأمور إلى التعارض والتشقق، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية جهة تنزلية، لو سلمنا أنه لا يوجد جبر عقلي، لو أصر مصره وقال بأن المملوكية هي العلة التامة لعدم إجازة شهادته، مش أنا الحديث بهذا، أنا لا أنكر إشعاره، ولكن الجزم بأنه العلة التامة من أين؟ فإنه مطلق قابل للتقييد إذا كان عدلا بالرواية النافية لشرطية الحرية. لكن لو سلمنا، نقول لو سلمنا بهذا فلا شك في أن الروايات المتعددة، ولو لم نقل بأنها قطعية في الحدود لتكثرها وجعلها من أعلام المذهب في مقابل ما أسسه الخليفة الثاني للمذهب الآخر، أقول أقل ما يقال فيها لو كان التعارض مستقرا أن تلك موافقة لمذاهب العامة وهذه مخالفة، ومن المرجحات التي ثبتت في محله هو أن المخالف للعامة يقدم على الموافق للعامة إذا كان التعارض مستقرا، لكن هذا المرجح إنما يصار إليه لو لم يوجد مرجح سابق عليه، والمرجح السابق عليه في المقام أحد مرجحين، المرجح الأول هو موافقة الكتاب، فإن مقتضى إطلاق الكتاب أن شهادة ذوي عدل منكم مقبولة، صحيح؟ والروايات النافية لشرطية الحرية موافقة لإطلاق الكتاب، بينما تلك مخالفة لإطلاق الكتاب كما لا يخفى، فالموافقة لإطلاق الكتاب مقدمة، فلا تصل النوبة لموافقة العامة ومخالفة العامة، وإن كانت النتيجة أيضا موافقة للمرجح الأول، ولكن مجرد الموافقة في النتيجة لا يوصلنا ولا يوصل النوبة إلى المرجح الثاني مع وجود المرجح الأول. وثانيا، قد يقال بأن المقام لا يصل أصلا إلى هذه المرجحات، وذلك بأن نقول بأنه من المقطوع به نتيجة تكثر الروايات وصحة جملة منها أنها من المقطوع به أنه من دين الأئمة عليه السلام في مقابل دين أولئك، أن الحر كالرق أو الرق كالحر إذا كان متصفا بمواصفات تقتضي قبول شهادته، لأن قدرته على الإثبات ليست بقاصرة عن قدرة الحر على الإثبات إذا كان من أهل الدين والعدالة بحسب ظاهر هذه الروايات. فتكثر الأسانيد عن غير واحد من أئمتنا وصحة 4 أو 5 روايات على الأقل في الباب، مضافا إلى تأيد هذه بقية الروايات، مضافا إلى تجميع القرائن التاريخية من التشنيع على أولئك لأنهم ردوا شهادة المملوك، فكان من قبيل التمييز بين الحر والمملوك فيما لا تميز بينهما فيه، يجعلنا نقطع ونجزم بأن هذا هو دين الأئمة، فيكون مصداقا لما ورد من المرجح في مقبولة عمر بن حنظلة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. صحيح أننا هناك في البحث الأصولي قلنا هذا ليس مرجحا لمطلق الشهرة حتى الشهرة الظنية، ولذلك قال في فقرة أخرى من الرواية فيما يوضح المراد هنا فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فأراد من المشهور مقابل الشاذ النادر الحجة مقابل لا حجة، لا ترجيح إحدى الحجتين على الحجة الأخرى، لا يبعد أن نقول بأن مقامنا من هذا القبيل. إذن فسواء قلنا بهذا أو انتهينا إلى الترجيح أو انتهينا إلى الجمع العرفي، على كل التقادير النتيجة لصالح قبول الشهادة، فإذا كان الأمر كذلك فقبلت شهادة الرق فقد بطل هذا الوجه من الاستدلال حينئذ، لأنه لا يعود الأولوية، لا يعود للأولوية مجالا في المقام، وهذا عمدة الوجه في الحقيقة الذي لو تم لتمم الشرطية. الوجه الثاني التمسك بالقدر المتيقن، والتمسك بالقدر المتيقن هو الوجه الذي ذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله تعالى، حيث ذهب إلى هذا الكلام تمشيا مع مبناه في أن أصل القضاء لم يثبت بالأدلة العقلية، إذا تذكر، لأنه ضعف المقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة سندا، وضعف مشهورة أبي خديجة دلالة بعد أن تممها سندا، فقال بأن الأولى تهم دلالة على نصب القاضي من الأئمة عليهم السلام، إلا أنها ضعيفة سندا، والثانية تهم دلالة، إلا أنها واردة في قاضي التحكيم وليست واردة في القاضي المنصوص به. وقد ناقشناه نحن، فتممنا سند الأولى ودلالة الثانية، ولم نفهم فرقا بين دلالة المقبولة ودلالة المشهورة، إلا أنه تمشيا مع مبناه السيد التفت رضوان الله تعالى عليه، لأن هذا ينعكس على باب الشرطيات. قال حينئذ القضاء لا يكون إلا من قبيل قدر الحياة، فكل شرط نشك في اعتباره نشك في ولاية من لم يتحقق هذا الشرط فيه على القضاء، لأن القضاء ولاية. على كل حال لا يحق لأحد أن يتصدى إليه إلا القدر المتيقن، وهو من توفر فيه جميع الشرائط المعلومة والمحتملة. ونحن وإن لم يدل دليل لفظي على شرطية الحرية، أو قل بكلام عام بقاعدة عامة قعدها السيد على مبناه، قال الشرائط المطروحة للقاضي يمكن أن نذكرها على أساس أنها ثلاثة أصناف. الصنف الأول الشرائط التي دلت أدلة معتبرة على شرطيتها، وهذه لا شك بأنها شرائط. القسم الثاني الشرائط التي لم يدل أدلة على شرطيتها ولا على عدم شرطيتها، ولكننا نقطع بأنها لا دخلت لها في القضاء، فنقطع بعدم شرطيتها، هذه أيضا خارجة. وقسم ثالث الشرائط التي لم يدل دليل على شرطيتها ولا على عدم شرطيتها، لكننا نحتمل شرطيتها. هذا النحو من الشرائط يقول إن طرح شخص للقضاء وهو غير مشتمل على هذا الشرط المحتمل فيكون خارج عن القدر المتيقن الذي يحق له أن يتصدى للقضاء. وعلى هذا الأساس السيد تمسك في غير مورد في أصل إثبات بعض الشرطيات أو رتبة من رتب بعض الشرطيات، سيأتي في الشرط القادم اللي هو أهم الشرائط شرط العلم، أنه تمسك لإثبات ماذا؟ أن يكون الاجتهاد مطلقا، أن يكون المراجعة للأعلم إذا دار الأمر بينه وبين غير الأعلم، لاحتمال دخلت كل هذه المراتب ماذا؟ في تحقيق القدر المتيقن. عندما جاء إلى شرطية الحرية قال نحن نحتمل، من أين لنا أن نجزم بأن الحرية ليست شرطا؟ احتمال اشتراط الحرية موجود، ولو من باب أنه مولى عليه من قبل سيده، ولو من باب أنه لا يقبل في بعض الأمور، ها؟ على كل حال احتمال الشرطية موجود، الجزم بالعدم يحتاج إلى دليل كالجزم بالوجود. ما دام محتملا فإذا دار الأمر بينه وبين غيره، دار الأمر بين التعيين والتخيير، لا شك أن القدر المتيقن مع التعيين، وهو الحاوي لشرطية الحرية، العالم الفقيه الحر في مقابل العالم الفقيه العابد. وحينئذ فلا نستطيع أن نجزم بأن الشارع يرتضي تصدي من توافرت فيه جميع الشرائط البقية وكان رقا للقضاء. وحينئذ فلا مجال للقول بعدم شرطية الحرية. هذا ليس قول بالشرطية في الحقيقة، قول بنتيجة الشرطية، لأنه حتى يقال شرط يعني الشارع جعله شرط، هذا البيان لا يثبت أن الشارع جعله شرط، يثبت أن الشارع لا نحرز رضاه بتصدي غير المتوفر على هذا الشرط، هذا لا يثبت الشرطية لكن يثبتها كنتيجة. فلا نستطيع أن نقول بأن الشارع جعل الحرية شرطاً في هذا البيان، لكن نستطيع أن نقول بأننا نشك في نفوذ قضاء غير الحر، والشك في النفوذ يساوق عدم النفوذ، لأنه لا بد من دليل على النفوذ. فحينئذ السيد رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى هذا الكلام كما قلنا تمشيا مع مبادئه، والجواب عن الدين لا شك بأنه يكون بمثابة من الوضوح بعد إنكار المبدأ. يعني بعبارة أوضح، طارق نريد أن نجيبه على مبنى، وأخرى نجيبه مبنائيا. أما على مبنى فمن ليس من البعيد أن يصح ما قاله رضوان الله تعالى عليه، فإنه من أين لنا أن نجزم بأن الحرية ليست شرط؟ لا نستطيع أن نجزم أنها شرط، لكن احتماله قائم على كل حال. إلا أن يأتي شخص ويستكشف مثلا طبيعة الإسلام في هذه القضايا فلا يرى فرقا بين الحرية والرقية، وهذا عسير وصعب، ولا أقل من جهة أن الرق دائما يوجد ولي عليه، هذا يمكن أن يسبب شكا بمفرده هذا الأمر. لو غضنا النظر عن كل بقية الأمور وعن عدم مناسبة مقام العبد وخسة مقامه لهذا المقام العظيم الذي هو مقام للأنبياء والأوصياء ومن يتلو تلوهم، لا أقل نشك في هذا، فالشك لصالح السيد رضوان الله تعالى. لكن عمدة الجواب على ما أفاده هو أن المشهور والمحقق وقد حققناه سابقا هو أن النص للقضاء موجود بالمقبولة والمشهورة وبغيرهما أيضا من بعض الأدلة التي تقدمت الإشارة إليها. وعليه فأصل المبنى ليس صحيحا، فما بني عليه لا يكون صحيحا. هذا أهم وجه. الوجه الثالث، دعوى كون العبد مولى عليه فليس أهلا للولاية. لا شك أن العبد مولى عليه سيده، وأنه يستغرق وحده في خدمة سيده، فكيف يكون ولياً على الآخرين ويكون ولياً للقضاء؟ أقول هذا وجه أشبه الوجوه العامة من هذه الوجوه الخاصة، فإن التفاوت في الجهة يكفي. ولا شك في أن السيد وإن كان ولياً على العبد إلا أنه حيث يعطيه إجازة في التصدي ترتفع ولايته بهذا المعنى، بمعنى أنه لا تعود ولايته ممانعا للتصدي لمقام القضاء. وليست قدرة الحر العالم بأكثر من قدرة العبد العالم على القضاء بالحق، وقد دلت الأدلة أن المطلوب هو القضاء بالحق على مستوى إنشاء الحكم، ليس بأولى على مستوى السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية ليست بيد القاضي، بيد الدولة. فإذا لم تكن الدولة مؤازرة حتى الإمام المعصوم لا يستطيع أن يقضي بالحق في كثير من الموارد، كما كان في زمن استلام السلطة وزمن الحضور، زمن حضور أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. وإلا فالعبد الذي نصب في دولة للقضاء، ولنفرضها دولة شرعية، وأذن له سيده بأن يتصدى وتصدى بالفعل، فهو قادر على إثبات الحكم الشرعي فقدرة الحر على ذلك، وقادر على إنشاء الحكم الشرعي، فقدرته ليست أنقص من قدرة الحر في طول إذن السيد، فنشترط إذن السيد له. وأين هذا من شرطية حريته؟ يوجد انتباه، اشتراط أن يأذن سيده لا في محله، لأنه شرعا مستغرق في خدمة سيده، فلا يجوز له أن يفعل ما ينافي ما يكون من حق لسيده عليه. ولكن هذا شيء، والقول بشرطية الحرية شيء آخر. فإن كنا نحصل نتيجة الحرية فيما يرتبط بالتصدي للقضاء بالإذن من سيده له، فحينئذ ترتفع المشكلة. ومجرد كونه مولا عليه هذا لا يكفي، فإن التولي عليه مجرد جعل تشريعي موضعي يرتبط بكونه مملوكا لهذا الحدود ليس أكثر. وهذا لا ينافي إمكان التصدي له للقضاء في الرابع دعوى وجود جو تشريعي يرتبط بالعامل يمنعه من التصدي، أو يقال على أقل تقدير يجعل أدلة نصب القضاء منصرفة عن العميل. أقول هناك جوان، هناك جو تشريعي وهناك جو خارجي واقعي. الجو التشريعي، أين هو هذا الجو التشريعي الذي يمنع العبد من التفضل في هذا الموضوع؟ فإن العبيد على مستوى التشريع كالأحرار بلا فرق في البيت. على مستوى التشريعات العبيد الذكور كالأحرار. العبد العادل ألا تصح الصلاة خلفه؟ لا شك تصح، وتقدم قبل قليل أنها تقبل شهادته، ويمكن أن يكون من أعلم العلماء. والكلام أساسا هو في العبد الذي توفرت فيه بقية الشرائط. فأين هو الجو التشريعي الذي يستوجب عدم صحة تولي العبد؟ ما يبقى إلا مفرد أنه مولد عليه، وهو عود إلى الوجه السابق. وأما الجو الواقعي فصحيح، الجو الواقعي يمنع، لكن الجو الواقعي يمنع واقعيا وخارجيا. ليش؟ لأن الجو الواقعي والسيرة العملية قام على الظلم للعبيد، وهذا ما رفضته الشريعة المقدسة. فلا يمكن أن نحكم هذا الجو غير الشرعي في أكثر مفرداته على تشريعات الشريعة، لأن الشريعة لها منهج آخر في التعاطي والتعامل مع العبيد. لا ينكر أنه في صدر الإسلام وقبيل الإسلام وما بعد الإسلام حتى من المسلمين للأسف السيرة في العبيد كانت سيرة سيئة، سيرة سلبية جدا، حتى صارت إلى بعض الخلفاء كما أسلفنا قبل قليل في روايات الشهادات في العطاء وفي الشهادة وفي مفردات عديدة، بحيث لا يزوجونه إما أبدا أو لا يزوجونه من حرة حتى يستعملوا مصنع تجاري فقط. عموما السيرة الخارجية مع العبيد كثير من مفرداتها ظلم وحيف، إلا أنها لا تحكم هذه السيرة ولا تحكم المنظومة التشريعية. إذن فالمزعة هنا ينبغي أن يكون جو التشريعي، فنحن نطالب من يدعي وجود هكذا جو تشريعي بالإتيان بمفردات. نحن قبلناه في المرأة، قبلناه في المرأة لأننا جئنا بمفردات تدلل على أن الشريعة تطلب من المرأة الستر، تطلب من المرأة الابتعاد، تطلب مضافا إلى أن المرأة عامة الابتلاء وتسلم تاريخيا على عدم تنصيبها للقضاء من كافة المسلمين. أما فيما يرتبط بالعبيد فأين هو الجو التشريعي؟ توجد هذه النقطة فقط، وهي أنه مولد عليه فليس أهلا للولاية. أقول مولد عليه يمنعه خارجا من التصدي، فإذا أذن له سيده فسيده ليس وليا عليه في إنشاء الحكم الشرعي الذي ينشئه في مجلس القضاء حتى يمنعه من ذلك. من أين الانصراف؟ لخلع الانصراف إذا كان بدويان ليس بحجة، يعني مو أي احتمال يقتضي الانصراف، لابد أن تبرز نقطة لهذا الانصراف تقتضي الانصراف. منكم من الشيعة يعني الحديث لا. الإمام إنما ساق هذا الحديث أساسا لإرشاد الشيعة إلى أمر، وهي أنه أيها الشيعة أنتم معارضة في هذه الدول، عليكم أن لا تذهبوا وتأخذوا أحكام شريعتكم من هؤلاء، كما تأخذون الحكم الشرعي من إمامكم وممن ينقل عن إمامكم مثل أبان بن تغلب فلان فلان فلان، كذلك في الأقضيات وحل النزاعات هؤلاء وقضاتهم طواغيت، لا يجوز الرجوع إليهم، ارجعوا إلى أحد منكم أنتم الشيعة. وهذا يشمل الحر الشيعي ويشمل العبد الشيعي إذا كان ممن نظر في حلالنا وحرمنا وعرف أحكامنا. يبقى أن الشيعي إذا كان مولا عليه لكونه عبدا من العبيد هل يحق له ذلك أو لا يحق له ذلك؟ الجواب أنه إذا كان مولا عليه فأذن له سيده فيحق له. قد يقال إن ظاهر الحديث هذا يدل في نفسك أنا أعرف،
إن ظاهر الحديث أنه بإذني له يكون مأذونا بالفعل ولا يتوقف على إذن آخر. أقول من جهة كونه يحق له القضاء من طرفي مأذون له، شريطة أن لا يكون هناك مانع آخر يمنعه من القضاء، كما لو كان الحر قد فعل فعلا أو نذر نذرا يقتضي استغراق أوقاته في أمور أخرى، أيضا لا يشق له حينئذ أن يتصدى للقضاء. فالعبد يمكنه أن يتصدى من هذه الجهة مأذون من الشارع، الجهة الأخرى ليست محلا للحديث والنظر، ليست محلا للحديث والنظر، الإمام نصبه من جهة أهليته للقضاء. أما من جهة أخرى يوجد مانع من الموانع كالعمى كالصدم إلى آخره، إذا كانت تمنعه من مزاولة القضاء فلا يحق له أن يقضي. وكذلك الرقية إذا منعه سيده فكذلك لا يحق له أن يتصدى، فهذا أمر آخر غير منظور إليه أساسا في المقبولة والمشهورة. تمام النظر في المقبولة والمشهورة، منع قضاء أولئك والسماح بقضاء هؤلاء، وهم الشيعة، والعبد الشيعي شيعيته كالحر الشيعي، بل قد يرقى في سلم المعنويات أكثر، لأنه دليل غير عزيز في نفسه، وقد تكون هذه تقوي حالة العبودية عنده أكثر من الحر الذي يعتز بحريته. على كل حال يعني في مقابل التمييز العنصري قصدكم؟ أصلا هذا لا يمكننا، لا يمكننا ادعاؤه بشكل قطعي يعني. أقول يعني على كل حال ليس في الشريعة شيء غير قضية الولاية، الولاية وحدها أجبنا عليها ما تخلص التشريع. والسيد الخوئي هو عكس نفسه عندما أفتى مولانا، راجعوا أفتى بأن الحرية للشخص. على كل حال الموقف التاسع التعرض لعدة شرطيات مزعومة، وهي الكتابة والبصر والسمع والنطق والربط، وهذه ما تستحق البحث يا إخوان، لأنه من الواضح أن شيء من هذه الشرائط لم يأتي في الآيات والروايات، وحينئذ لابد من البحث في كل واحد من هؤلاء، أن القاضي يمكنه أن يقضي خارجا من دون هذه الشرائط أو لا يمكنه أن يقضي خارجا من دون هذه الشرائط، يحتاج إلى شيء من الكلام فيها، وإن كان ما تستحق بحث مستقل، ولذلك جمعتها كلها في موقف واحد. حتى بالنسبة للضبط نريد نشوف أن الضبط بأي مقدار ينبغي أن يكون شرطا، ونحن نجيب صور متعارفة، قاضي في أواخر حياته صار عنده قلة ضبط ولكن معه من العدول من ينبهه إلى هذه الجوانب، ما فقد عقله. أحسنتم، كثر نسيانه نسبيا، هل هذا يسلب منه هذه المرتبة إذا كان عالما فقيها إلى آخره، توفرت بقية الشرائط فيه أم لا؟ قضية الكتابة نفس الشيء، إذا كان هناك من يكتب له من العدول ويتصدى للأمر. طبعا ليس صحيح المقايسة هنا بين الكتابة في القضي والكتابة في رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو ما ذهب إليه أكثر المحققين، قالوا إذا لم يكن شرطا في النبوة فكيف يكون شرطا في القاضي؟ وجوابه واضح هذا، باعتبار أن الرسول له امتياز. سرعت إن شاء الله يحتاج شيء من الكلام ما يسع بعد دقيقة باقي التاسعة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.